الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا قد وصلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة إلى غزوة مؤتة، وقفنا عليها ولم نأتي لها بسيرة أو لم نذكر لها خبرا حتى تكون فاصلا بين الكلام في السيرة هذا العام وبين الكلام على احتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بتشريفه لهذا العالم وما يستفيده المؤمن من هذا التشريف العظيم الذي كان سبب نجاته وسبب سعادته في الدنيا والآخرة. وغزوة مؤتة كانت فارقا بين عهدين كما أشرنا في المرات الماضية إلى ذلك العهد الذي وصلنا إليه، وهو العهد الذي بدأت نتائجه وتباشيره وعواقبه تظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة المؤمنين من أصحابه رضوان الله عليهم. بدأ هؤلاء المؤمنون المتقون يجنون ثمار هذا العهد الطويل من البذل الذي تمثل في أن يكونوا أهلا لنصر الله تعالى على عكس ما نحن فيه اليوم، وإننا نشير باختصار إلى ذلك الذي تكلمنا عليه لنزيد عليه توضيح بعض العلامات التي تهم المؤمنين اليوم، فإننا نعاود الكعبة لذكر هذا الكلام. كان الكلام القريب الذي أشرنا إليه كان غزوة الحديبية، كان غزوة الحديبية التي غزا النبي فيها مكة صلى الله عليه وسلم وصده المشركون عنها، يعني عن الدخول معتمرين إلى البيت الحرام، ووصل المؤمنون إلى تلك الحال من القوة والمنع والهيبة حتى إن مشركي مكة عقدوا عقدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل الحال بهم إلى أن يعاقدوا النبي ويعاهدوه صلى الله عليه وسلم، بمعنى انتقالهم من الحرب وانتقالهم من المواجهة والمقاتلة وانتقالهم من تعذيب المؤمنين وانتقالهم كذلك من فتن المؤمنين في دينهم ومن تأليب الكفرة في الجزيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غزو المدينة. انتقلوا من كل هذا الكلام فجأة إلى، هل انتقلوا فجأة؟ لا، انتقلوا إلى أنهم وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليتعاهدوا معه وليقيموا معه الشروط صلى الله عليه وسلم على أن يدخل المسجد الحرام، ملخصها، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا 10 سنوات لا يقاتلون بعضهم بعضا، والكافر يقابل المؤمن، والمؤمن قد أخذ هدنة مع كفار قريش ينشر دينه ويظهر محاسن إسلامه ويبين ويفاوض على هذا الدين وعقيدته، حتى انتشر الإسلام في هذه الفترة القليلة 1 سنة، حتى دخل النبي مكة بعدها في العام المقبل كما اتفق مع الكفار، اتفق مع كفار قريش أن يدخل المسجد الحرام، حيث تحققت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان إذن دخول النبي والمؤمنين صلى الله عليه وسلم مكة والبيت الحرام آمنين كان عهدا فاصلا. إذن ما وصل إليه هؤلاء المؤمنون بالنوم والدعاء والركون إلى الدنيا والهرب من أعمال الإيمان وترك المساجد خاوية خالية على عروشها تشكو إلى الله ظلم المؤمنين وتقصيرهم وتفريطهم، لم يكونوا قد وصلوا إلى هذا الحال وسغورهم مفتوحة للمشركين والكفرة واليهود وغيرهم ليدخلوا منها متى شاءوا وكيف شاءوا وبأي شيء شاءوا، يزلونهم ويهينونهم ويظهرون لهم ويظهرون منهم الذلة والصغار، ولكن وصلوا إلى هذه الحال. إذن بذلك التدريب القاسي الذي فرش بالدم والدماء والدموع، لقد آمنوا فعذبوا وفتنوا وصبروا وثبتوا وثابروا ثم هاجروا فتركوا أوطانهم وأولادهم وديارهم وأموالهم ونساءهم ودنياهم إلى المدينة، ثم قاتلوا في سبيل الله، منهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر، وما بدلوا تبديلا. تحملوا إذن كل ذلك من جهة، ومن الجهة الثانية بذلوا كل ذلك، تحملوا إذن فراق الأهل والوطن والتعذيب، وتحملوا الشدة واللأواء والجوع والعطش، وتحملوا الفراق والغربة، وفي نفس الوقت بذلوا المال والنفس والأهل والولد والزوجة لله تعالى. ثم ألفوا مجتمعا جديدا يملأه التراحم والتكافل، يملأه الإخاء والمحبة، يملأه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يملأه أن يؤثر إخوانه على نفسه، يملأه بعد ذلك كما قال الله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أنشأوا هذا المجتمع وهم ما زالوا يقاتلون فيقتلون ويقتلون أو يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يصحبهم الذكر والإخلاص، ويحدوهم الأمل في النصر أو الشهادة. لا أمل لهم في الدنيا كهذه الآمال التي يسطرها المؤمنون اليوم لأنفسهم في أولادهم ومستقبلهم وحياتهم، وإنما هؤلاء لم يكن لهم إلا هم واحد وأمل واحد، إما الظفر وإما الشهادة. عندما تحقق أولئك وقطعوا الوديان والسهول وسقطت أظفارهم ونقبت أقدامهم وتحملوا هذا السير وحدانا وجماعات زرافات ووحدانا، وهم منشرح الصدور بأمر الله، محبون لملاقاة الله، مستعدون لهذا اللقاء، مسارعون إلى الخير وإلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. جاءهم أول ما جاء فتح دخول مكة وهم آمنون، محلقون رؤوسهم ومقصرون. جاءهم هذه البشارة الأولى التي كانوا ينتظرونها، أن يعودوا إلى مكة، فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام. وكانوا ينتظرون هذا اليوم الذي ترفع فيه راية المؤمنين بعد هذا البذل وبعد هذا الجهد وبعد تلك المشقة وبعد هذه التضحيات التي لا أول لها ولا آخر. تراهم لم يحقق لهم المولى سبحانه وتعالى ذلك كله، ولو عكسنا الكلام يقول القائل: لما حقق لهم ذلك كانوا يستحقون، ولما انتكسنا وعكس الحال كان ذلك بما قدمت أيدينا وبما نستحق ونستأهل أو لا. لقد انقلبت الصورة، فصار المؤمنون اليوم ممسكين عن البذل، غير مستعدين لتضحية ما بوقت ولا جهد، ولا فضلا عن النفس والمال أو عن ترك الأهل والوطن. فعندما فقدوا أسباب النصر فقد النصر، وارتفعت رايات الكفرة، وبدت هذه العلامات من علامات الخور والميل إلى الدنيا، من علامات اللجوء إلى الدعة والسكون وإلى الأكل والشرب والمنكح. وصل بهم الحال لأنهم لم يبالوا بعزة للدين ولا كرامة لأهل الإيمان، ولا أن تنتقص أوطانهم، ولا أن تنتهك أعراضهم، ولا أن تستباح بلادهم، ولا أن تنتهب ثرواتهم. لم يبالوا وصاروا إلى تلك الحالة من البلادة التي ضرب الله عليهم بما قدمت أيديهم. انظر إلى بداية ذلك العهد مرة أخرى، ترى ما قد حدث. لقد أعزهم الله تعالى ودخلوا مكة وصاروا في أمن وأمان، ينشرون فيه دينهم. وكما ذكرنا، الأمن والأمان من أهم عوامل نشر الدين. وقد دخل في الإسلام في هذه الفترة القصيرة عدد أكبر مما دخل، أكبر مما دخل في الإسلام من يوم أن جاء النبي إلى تلك الساعة صلى الله عليه وسلم. انتقلوا بعد ذلك، تراهم كان يمكن أن يصل إلى الموقف الذي نحن فيه اليوم، وهو موقف أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكام والأمراء والملوك من ملوك الدنيا يدعوهم إلى الإسلام. هل كان يمكن أن يصل إلى ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما كان الترتيب الطبيعي لهذه المرحلة أن يصلوا إلى ذلك الحال، أولا إلى ذلك التحمل والبذل، إلى أن هدفهم ومسؤوليتهم لا يمكن أن يفرطوا فيها، إلى محبة الله التي يضحون لأجلها، إلى نصرة الدين ونصرة النبي التي يبذلون فيها أموالهم وأنفسهم، هذا الجزء الأول، إلى التحمل في سبيل ذلك مهما كان. والجزء الثاني، وهو أنهم وصلوا إلى الحالة التي يحمون فيها ثغورهم، ويحمون فيها دينهم، وقفوا على تلك الثغور بأبدانهم كما ذكرنا في غزوة ذات الرقاع. لولا مسؤولية حفظ هذا الثغر لاستكمل صلاته، لولا أن النبي قد أمره صلى الله عليه وسلم أن يحرسهم ليلتهم تلك لأكمل صلاته ولو خرجت روحه. إذن وصلوا إلى هذه الحال التي عكسناها نحن. هم ما رأوا ثغرة من ثغور الدين إلا ووقفوا فيه، من ثغور الجهاد، من ثغور البذل بالنفس والمال، من ثغور التضحية والتحمل، من ثغور الصلاة والذكر كما وصفهم الله، تراهم ركعا سجدا، من ثغور العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. من صغوري السعي على مصالح المسلمين والقيام بأحوالهم، من صغور الإخلاص لله تعالى وإخفاء الأعمال الصالحة، من صغور التكافل والتراحم بينهم، ما رأينا ثغرا إذن إلا ووقفوا فيه لئلا يدخل إليهم منه العدو، لئلا يؤتوا من قبله، لئلا يهزموا من طريقه. ونحن قد تركنا الصغور كلها، من أراد أن يدخل فليدخل، من أراد أن يضرب فليضرب، من أراد أن يطعن فليطعن، من أراد أن يفعل بالمسلمين ما شاء لا عتب عليه، لا عتب عليه ولا عتب عليه، يفعل بهم ما شاء. فقد رفعوا أيديهم ورفعوا رايتهم السوداء تسليما بها لهؤلاء الكفرة، يفعلون بهم ما يشاءون، يسومونهم سوء العذاب. إذن ما كان النبي ليراسل هؤلاء الحكام وليقول لقيصر الروم أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أسلم وإلا فإن عليك اسم الأريثيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وما كان ليرسل إلى كسرى، وما كان ليرسل إلى هؤلاء جميعا يدعوهم بدعاية الإسلام، وأنه إن دخلوا الإسلام فإنه يبقيهم في ملكهم، هو ذلك النبي الذي خرج يوما ما مستخفيا مهاجرا إلى الله تعالى من مكة إلى المدينة، صار الآن بهؤلاء الجند كما قال تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وغير ذلك من الآيات التي شرحنا، صار إلى هذه الحال التي يقول لهم ذلك فيها، وإلا فإن خيلي ستصل إليك، خيل النبي صلى الله عليه وسلم، خيل المسلمين، ستحل بأرضه وتنزع ملكه وتقيم دولة الإسلام. إذن نحن في هذه الحالة التي ينبغي أن ننظر فيها، وهي حالة سد هذه الصغور بعد التحمل والهجرة والبذل إلى حالة التضحية بالنفس والمال والأهل والوطن إلى حالة الإخلاص في هذه التضحية من هذا الجزء، والجزء الثاني إلى حالة الإيمان والمحبة بين المؤمنين التي صورتها سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، بعد هذه الشدة وتلك الرحمة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن وصلوا إلى تلك الحال كما ذكرنا بهذه الأسباب وبتلك المسوغات التي بها قد قاموا يلقون بنحورهم في معترك الجهاد أمام أعدائهم، لم يتركوا صغيرا ولا كبيرا يمكن أن يكون بذلا لله وتأخروا عنه، لم يتركوا صغيرا ولا كبيرا في أنفسهم وأولادهم وأموالهم لله جل وعلا وبخلوا به على الله جل وعلا. تراهم لما فعلوا ذلك عوضهم وأخلف عليهم أو تركهم نهبا للكفرة كما كان يظن الكفرة أيامها. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أيها الهاربون الفرار من هذه الصغور، من تلك التضحيات، من ذلك البذل، دع ذلك كله وكل من ذلك التشريف الإلهي وهذا الاجتباء الرباني لحمل دينه ورسالته، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من الذي سيمنع ذلك؟ العاقل عندما يعلم أن الضر والنفع موكول إلى الله، وأنه إن بذل فلن يضره ولن ينفعه إلا هو، وإن ترك البذل فلن يضره ولن ينفعه إلا هو سبحانه وتعالى، كان مقتضى العقل أن يبذل وأن يبذل وأن يبذل، لأن الله تعالى سيعوضه. إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وانظر إلى الخائفين المرتجفين، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. خرجوا ليقاتلوا لن يعودوا، سيهزموا وستكون وسيكون آخر العهد بهم ذلك العهد، لن يعودوا، وإنما سيكونون نهبا للكفرة يقتلونهم ويأسرونهم، كما يقول المولى سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. انظر إلى هذه المعاني. بعدما وصل النبي إلى ذلك الحال، سدت الصغور وتقدمت التضحيات، وصار الإيمان بالله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يتركوا شيئا يبذل إلا وقد بذل، وكانوا في مقدمة البازلين أنفسهم وأرواحهم المستقبلين للموت بصدورهم وأبدانهم، إذا بهم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد يسأل السائل، وهي المسألة المعيقة اليوم التي تؤرق المؤمنين، وهي: ماذا كان دور النساء حالتها؟ تراه كان ذلك الدور الخسيس الذي تقوم به نساء اليوم ونسميه كذلك؟ يعني هل كانوا يمنعون المؤمنين من الجهاد، أو يمنعن المؤمنين من الجهاد، وكانوا سببا في تأخرهم عن بذلهم، وسببا في عدم تضحياتهم، وسببا في ألا يخرجوا إلى هذا الغزو وقطع الفيافي والصحارى لرفع رايات الله تعالى، يقفون لهم، يقفن لهم ويمنعون المؤمنين ويمنعن المؤمنين من الوصول إلى ذلك، أو أنهن كنا يبذلن مع المؤمنين ويشجعن أهل الإيمان على البذل، ويفرحن لشهادتهن لشهادتهم أو للنصر، وكنا يقدمن أولادهن وأموالهن وحليهن وكل ذلك نصرة لدينه سبحانه وتعالى ونصرة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تكن النساء ولا الأولاد إلا مشاركات في الأجر، إلا باذلات كما يبذل المؤمنون. حتى سألنا النبي صلى الله عليه وسلم: يريدنا الجهاد في سبيل الله كما يجاهد المؤمنين المؤمنون، وكما علم المؤمنون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، نريد أن نجاهد. هم يريدنا أن يجاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظللنا في الإلحاح عليه صلى الله عليه وسلم حتى كنا يخرجنا معه لمداواة الجرحى وسقي المرضى وغير ذلك مما يقال، ومنهن من قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النساء إذن يوما ما، وهذه المصيبة التي نعانيها اليوم، لم يكن السبب الذي يمنع المؤمنين من الخروج والبز، لم يكن السبب في أن يقف المؤمنون في ثغور الإسلام وحمايتها لأن يخرجوا أيامهم ويخرجوا لياليهم ويبذلوا وقتهم وجهدهم ومالهم، وهم يعلمون أن من خرج في سبيل الله إنما يحفظ الله تعالى عليه أهله وماله وولده. وقد ذكرنا تلك القصة في حديث احفظ الله يحفظ تلك المرأة التي خرجت في سرية من سرايا المسلمين وفقدت صيصيتها وعنزتها، وأخذت تناشد الله تعالى صيصيتها وعنزتها حتى وجدتها، حتى أصبحت فوجدت عنزتها وصيصيتها عندما قالت: لقد خرجت وتعلم أني خرجت في سرية من سرايا المؤمنين مع نبيك، وإنك تحفظ من يخرج في سبيلك. فكان الخروج إذن وسد الثغور هذه التي نحن فيها اليوم، كان هؤلاء النسوة المدافعات الواقفات الباذلات المتحملات المضحيات. بكل ذلك يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى سيحفظهن وأولادهن، يعلمنا أنه مهما بذل شيء في سبيل الله فإن الله يخلفه، وأن الله تعالى يعطيهم، إن الله تعالى يعطيهن على ذلك ما أعطى الرجال من أسباب النصر في الدنيا، وكذلك من الثواب الجزيل في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت تلك النقطة الثانية إذن التي كانت تهم المؤمنين في أن يذهبوا إلى الله وأن يبذلوا، وهم آمنون أن الله يحفظ أولادهم ونساءهم، وهم مطمئنون إلى نصر الله تعالى، وفي نفس الوقت كنا يأخذنا أولادهن وأزواجهن معهن في السرايا ليرين بأنفسهن قوة الدين ومهمة البذل والتضحية لله تعالى والتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحتى يخرج من قلوب الرجال والنساء الركون إلى الدنيا والميل إليها، وأن تكون الدنيا سبب التأخير عن الله تعالى وسبب الانقطاع عن رفع راية الله جل وعلا. بل كان الجميع مشتركين في رفع هذه الراية، متقاسمين لهذا الثواب وتلك الرفعة في الدنيا والآخرة بما أناط الله تعالى بنصر دينه منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلم نرى يوما ما ولم نسمع في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت تمنع زوجها أن يخرج لشيء من دين الله تعالى لثغر يسده من ثغور الإسلام لبذل يبذله حتى ولو كان فيها روحه وكانت فيها الشهادة، وإنما كانت تفرح إن أصيبت بشيء من ذلك، تعلم أن الله جل وعلا قد اختار له الخيرة، وأن الله جل وعلا قد اختار لعبيده تلك الدرجة العالية التي يتطلع إليها المؤمنون. وصلنا إلى غزوة مؤتة حتى نحاول أن ننهي هذا الكلام في هذا في مفرق الطرق هذا الذي نحن فيه، لنستأنف ما كنا وقفنا عليه من الكلام على احتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستكمالا لسيرته هو الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي هي قدوة المؤمنين وأسوة المتقين وأسباب رفع راية رب العالمين. وغزوة مؤتة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد 6 رسل كما أشرنا إلى الحكام والأمراء في دول العالم، وكان منهم عظيم بصرة شرحبيل بن عمرو الغساني، وأرسل إليه الحارث بن عمير الأزدي فقتله، وكان الرسول الوحيد الذي قتل من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعب ذلك جدا على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه، وأمر الناس أن يتهيأوا لمقاتلة شرحبيل بن عمرو ولغزو الروم حيث وقع هذا الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتل له واحد، أن يقتل له رسول صلوات الله وسلامه عليه. تعب المؤمنون وتجهز جيش لأول مرة من 3000 مقاتل، وخرجوا يدعو لهم المؤمنون يدعون لهم بأن تصحبهم سلامة الله تعالى وأن يردهم إليهم صالحين جل وعلا، كما كانوا يقولون صحبكم الله بالسلامة ودافع عنكم وردكم إلينا صالحين. وأمر النبي عليهم صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وصار المؤمنون لا يلوون على شيء. لما علم الروم من ناحية وعلم الغساسنة الذين يتبعون الروم على حدود الشام من العرب من ناحية، جهزوا لهم جيشا كما يقول المؤرخون المسلمون جيشا عظيما، 100,000 مع شرحبيل بن عمرو و 100,000 مع هرقل من الروم يعني. وقف المسلمون يتفكرون في هذه الحالة، هم 3,000 مقاتل وقفوا في معان في الأردن حدود الأردن الآن، يتفكرون في أمرهم ليلتين، أيرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم ليرسل إليه مددا، أم يقاتلون عدواهم، أم ينسحبون، أم ماذا يفعلون؟ فجعهم عبد الله بن رواح رضي الله عنه أحد القواد 3، وقال لهم أيها الناس إن الذي تطلبون إن التي خرجتم تطلبون للتي تكرهون، أو إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الذي تكرهون أن تسيروا إليه هو الذي خرجتم إليه الشهادة، إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل أحدا بعدد ولا كثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، فإما ظفر وإما شهادة، انطلقوا على بركة الله، انطلقوا على بركة الله، انحازوا إلى مؤتة، وتقاتل الفريقين، وحدث تقاتل الفريقين، يعني تقاتل الفريقان 3000 مقاتل بين هذه الآلاف المؤلفة كهذه النقطة في بحر تواجه هذا العدو الضخم، وهذه النقطة تواجه ذلك السيل العارم الذي يود أن يمسحها وأن يمحقها لتكون عبرة للعرب في أن يتجرأوا بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهاجموا المدينة وأطرافها، وأن يعاودوا الكرة مرة أخرى ليستأصلوا شأفة المسلمين. فكانت مسؤوليتهم كبيرة، وكان مما يزيد صعوبة الموقف وجودهم بهذا الحال المأساوي كما يقال، لولا أنهم ما كانوا يقاتلون إلا بالله تعالى، إلا باليقين في الوعد بنصره جل وعلا. أخذ الراية زيد فأصيب فقتل، وكانت هذه كافية في الروم أو في الفرس أنه إذا قتل أميرهم أن يتفرق الجيش بددا، وأن ينكسروا وأن يهزموا وأن يولوا الأدبار. أخذ الراية جعفر وقاتل حتى قتل، وعدوا له 50 طعنة مقبلا غير مدبر في صدره رضي الله عنه. أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، له ابن عم أعطاه قطعة من لحم يشد بها صلبه، قال لقد رأيت في أيامك هذه ما رأيت، فخذ هذه شد صلبك بها. فوجد الحطمة بين الناس، يعني احتطام الناس في القتال، فألقاها ودافع حتى قتل. والنبي ينعاهم صلى الله عليه وسلم من موقفه في المدينة، رأي العين صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته. ما أمسى الناس حتى اصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه، اصطلحوا عليه يعني على أن يكون أميرهم. وكان من شدة القتال أنه كان يقول لقد كسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، حتى لم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية، 9 أسياف كسرت في يدي سيف الله رضي الله عنه. فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله تعالى عليه. والمسلمون عندهم ركيزة قديمة في عقولهم في سيرة النبي، أن غزوة مؤتة هذه قد كسر فيها المسلمون أو انهزموا، ولكن كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فكانت هذه الغزوة فتحا إذن من فتوحات الله جل وعلا على المؤمنين، لم تكن انكسارا ولا هزيمة، ولم تكن إدبارا أمام المشركين. ذهب بعض المؤرخين إلى كون المسلمين عندما تركوا الساحة وانصرفوا أنها انهزام لهم، وقال بعضهم إنها نصر، وتوسط بعض المؤرخين كما ذكر ابن القيم وغيره أنه قد انحاز كل فريق عن الآخر ولم يحقق نصرا عليه، النصر الذي ينتصره المسلمون في مثل هذه الأحوال، وإنما كان المسلمون يقابلونهم في المدينة ليقال لهم الفرار، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل الكرار، إنهم الكرار الذين يكرون مرة أخرى، ليسوا فرارا. وظهرت عبقرية خالد رضي الله عنه، دعك من هذه الألفاظ المحدثة، ظهرت هذه الموهبة والتوفيق من الله تعالى في القتال ظهرت تلك الشجاعة التي أعطى الله تعالى خالد رضي الله عنه، وغير الجيش وعبأ وقلب اليميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقدم ساق إلى آخره، حتى ظن الروم أن مددا قد أرسل المسلمين فوقفوا مبهوتين لم يقاتلوا، فانسحب رضي الله عنه. لذلك سمي هذا الانسحاب هزيمة، لا لم يكن هزيمة، وإنما لم يكن نصرا بالمعهود من أفعال الصحابة، أنهم عندما ينتصرون لما وقف الروم كذلك انسحبوا فلم يتبعهم المؤمنون، وقف خالد وقال لا لا نتبعهم، نحافظ على المسلمين ونرجع نفيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماهم المسلمون كذلك الفرار، أي الذين لم يتبعوا المشركين ولم يقعوا فيهم قتلا وأسرا كما يحدث من المسلمين في قتالهم، ولم يبقوا في عرصات القتال 3 أيام يضيئوا نيرانهم ويحتفلون بنصرهم، لا، لذلك سموهم بهذه التسمية. إنما لما انحاز الروم وبدأوا ينسحبون انسحب خالد وانحاز هو أيضا إلى المدينة بجيشه سالما، لم يتبعهم ولم يقع فيهم قتلا وأسرا خشية أن يكون ذلك سببا لاستدراج المؤمنين والإيقاع بهم، وكان نصرا مجيدا أن يعود المؤمنون، لم يقتل لهم في هذا البحر المتلاطم من عدوهم المستعد لقتالهم بالعدد والعدة والسلاح والأباء والمال والأرض، لم يخسروا شيئا، لم يخسروا شيئا يذكر، لقد قتل عدد عندما يقاس بمدى النصر لا شك أنه نصر. رجع المسلمون، والمسألة يعني في غزوة مؤتة مليئة بالعبر، التي أولاها أنه ما كان المؤمنون ليخرجوا إلى حدود الروم إلا وقد تهيأوا بالإيمان الذي وصل بهم إلى أن يقولوا ذلك، إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة، وإما ظفر أو شهادة، وإنكم ما تقاتلون عدوكم بعدد ولا قوة ولا كسرة، وإنما تقاتلونهم بهذا الدين، وانظر إلينا لا عدد ولا عدة ولا قوة ولا كسرة نقاتل به، فصرنا مثلهم، وفي نفس الوقت لا دين نقاتل به يكرمنا الله وينصره ويرفع رايته جل وعلا، فيمكن أن نتسلح به ليفعل الأعاجيب التي فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصلنا إلى دين لا يمكن أن ينتصر أصحابه، علاوة على ما نحن فيه من أسباب ناموس الكون الطبيعي الذي يأخذ به الكفرة في أن يقاتلوا بعض أن يقاتل بعضهم بعضا أو أن يقاتلوا غيرهم من المسلمين، فلم نصل إلى ذلك وتدهورنا ورجعنا إلى هذه الحال التي نحن فيها اليوم. ترى المؤمنين اليوم سيقفون عند هذا المفرق من مفارق طرق الإسلام بعد غزوة مؤتة؟ هذه جاء الفتح الأعظم، وهو فتح مكة بعدما خان المشركون عهودهم ونقضوا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمة المطاف أن فتحت مكة عنوة كما ذكر كثير من المؤرخين وكثير من الفقهاء والمحدثين. الحال وصلوا إلى تلك النقطة التي أعلى الله تعالى فيها الشأن، وفتحت فيها الجزيرة، وانتقلت فيها قوات المؤمنين إلى حدود الشام، وبدأوا يدخلون ليرفعوا راية الله تعالى، وكما يقول إنما نصرنا بهذا الدين، وإنما نقاتل الناس بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى. والسؤال المتوجه للمؤمنين اليوم في مفرق طرقهم هذه: أين الدين الذي يواجهون به؟ أين الدين الذي ينتصرون به؟ أين الثغور التي ملؤوها ووقفوا فيها؟ أين الجهد الذي بذلوا؟ أين التضحية التي ضحوا؟ أين ما تحملوا وصبروا وثابروا وثبتوا؟ أين ما اجتمعوا وأتلفوا وقاموا به؟ أين ما قام به رجالهم ونساؤهم وصبيانهم في مواجهة عدوهم؟ دعك من ذلك، نحن في ملء أو في ملء هذه الثغور التي قد امتلأت حروبا وجريا. إن قلنا هناك ثغر للقيام لم تجد فيه أحدا، إن قلنا هناك ثغر للصيام لم تجد أحدا، إن قلنا هناك ثغر من ثغور الإسلام للتواد والتراحم ونفز الشقاق والبغضاء وجدته مليئا، إن قلت هناك ثغر من الثغور فيه أكل وفيه شيء وجدته ممتلئا، إن قلت هناك ثغر فيه علم وعمل ودعوة إلى الله وجدته خاويا، إن قلت ليبقوا على تعمير مساجدهم وقيامهم بأمرهم والنظر في شؤونهم وجدتهم أسرع ناس إلى الفتن والشوارع، ووجدتهم أسرع من يطلبون الدنيا سريعا لا يلوون على أحد، كأن الدنيا هي الباقية لهم، وكأن تحصيل الدنيا هو رفع رايات الإسلام ورفع رايات المسلمين. وتجدهم، وهي النقطة المهمة التي لم نرها في المؤمنين الأول، تجد هؤلاء اليوم وهم يعتذرون عن القيام، أشبه ما يكونون بالمنافقين أيامها، يعتذرون عن أن يجاهدوا وأن يخرجوا وأن يتحملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله تعالى اعتذارهم ولم يقبل هذا الاعتذار سبحانه وتعالى. يعتذره المؤمنون اليوم الذين يريدون رفع رايات الإسلام ويريدون أن يقوم بما قام به الأولون من سلفهم الصالحين. انظر إليهم، كانوا هم يقبلون على ذلك، على القتال والقتل، منشرح الصدور يقبلون عليه أيهم يكون الأول عند الله تعالى، أيهم يحصل الشهادة فيفوز ويقول فزت ورب الكعبة، أما نحن فأيهم يعتذر لئلا يحصل شيئا، أيهم يعتذر حتى يهرب من الثغر، أيهم يعتذر حتى لا يبذل مالا ولا يبذل جهدا ووقتا، وإن طلب منه شيء من ذلك اعتذر بأنه من أين وكيف وراءه وأمامه وأمه وأبوه وأخته وزوجته وولده، ويعتذر الاعتذارات التي كانت طبق الأصل، صورة ليس صورة بل هي طبق الأصل من اعتذارات المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صورهم الله تبارك وتعالى. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، الله تعالى قال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله، قل لن لا تعتذروا قد نبأنا الله بأنبائكم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله بأخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فانظر إلى هذا الحال، وليكن هذا الموقف اليوم موقف المقايسة والموازنة بين من يريد الدنيا والآخرة، بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وبين من يضحي يعلم ذلك لا ينتظر، كما قال الله تعالى فيهم في جهادهم وبذلهم أنهم لا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يجاهدوا وأن يخرجوا. أما هؤلاء المنافقون فإنهم يعتذرون لئلا يجاهدوا، يعتذرون له صلى الله عليه وسلم حتى لا يجاهدوا في سبيل الله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم: فانظر إليك أيها المعتذر، وانظر إليك أيها المسارع إلى الله تعالى المنافس في طاعته، وانظر إليك في أي الثغور أنت واقف، وفي أي الثغور أنت تسد عن المسلمين، ومن أي الثغور تهرب، ومن أي الثغور تتصاغر نفسك وتذهب إلى الدنيا. وانظر إليهم، وهي النقطة التي كنا نود أن نشير إليها، كيف أنهم رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا ينتظرون أن يؤمروا بالخروج إلى الله تعالى وإلى الجهاد وإلى بذل النفس والمال، بل كانوا يبكون عندما يردهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما نحن فنحتاج إلى من يحملنا، وإلى من يأمرنا، وإلى من يعظنا، وإلى من يجرجرنا لنحضر شيئا ضعيفا قليلا. من أين يكون هذا الأمر سببا في أن ترتفع رايات الإسلام؟ إذا كان المؤمنون اليوم يأتون أعمالهم ويسدون ثغورهم، إن سدوها ووقفوا أو إن أتوا بهذه الأعمال وجاهدوا، كل ذلك يأتونه كرها ويأتونه غصبا ويأتونه على الملل ويأتونه على التململ، كيف ينتصرون وهم يتأذون بأمر الله تعالى، وهم ناكسون عن أمر الله جل وعلا، وهم متململون من هذه الأوامر، وهم مستصعبون لها، مستثقلون إياها، لا يحبون أن تكون قد فرضت عليهم من أصل. هؤلاء شيء وأولئك شيء آخر. لقد كانوا يسارعون إلى الخيرات، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسابقون إلى الله ويتنافسون في الخير. كانوا يتنافسون في أيهم يذهب إلى الله تعالى أولا، لا ينتظر من يحمله، ولا ينتظر من يأمره، ولا ينتظر من يذكره ويعظه، بل أن ينادي منادي الجهاد إذا بهم ينطلقون، إذا بهم كما سمعتم يسارعون. هذا الذي قد دخل بامرأته يتركها ويذهب إلى الجهاد، وهذا الذي قد وضعت امرأته يتركها ويقوم، وهذا الذي عنده أولاد حافظهم الله تعالى وذهب، وهكذا. ويقطعون الأيام والليالي، لا يصل منهم إلى أهلهم شيء يكون لهم حدث ولم يحدث، وإنما ينتظرون نصرهم أو شهادتهم، فإذا بهم يقال لهم لقد استشهدوا في سبيل الله، فإذا بهم يستبشرون بهذه الشهادة، كما قال المولى جل وعلا: استبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وانفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شمدهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم ازمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا ورضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام يا حي يا قيوم ورحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.